بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، انتقل هنا المصنف رحمه الله إلى مسألة متعلقة بالتداوي، وسيذكر بعض المسائل في ذلك. وأول ما ذكره أمر الرقية بأسماء الله تعالى، قال: ولا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. المراد بالرقية بأسماء الله سبحانه وتعالى هي الرقية الواردة سواء بالمعوذتين أو بآية الكرسي أو بالإخلاص أو بسورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الصحابة يرقون في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: حاثنا الصحابة من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، جاءت هذه أيضا في باب الرقية، حينما لدغ رجل من عقرب فقال رجل: يا رسول الله أرقي، قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهذه الرقية تعطى لا تطلب، يعني لا تطلبها من غيرك، تعطى، معنى ذلك إذا مررت على أخيك وهو مريض فارقه، ضع يدك على موضع الألم، قل: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو ترقي: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، اللهم رب الناس أذهب الباس، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة. ولا تطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر من صفتهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. فعدم طلبك للرقية هو من تمام التوكل على الله جل وعلا، والمطلوب من العبد أن يرقي نفسه، يضع يده على موضع الألم، يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، إلى غير ذلك. وعموما فالرقية لابد لها من ثلاثة شروط، لابد لها من ثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته كما هو وارد في الأحاديث المذكورة في الرقية، وثانيا أن تكون باللسان العربي، معنى ذلك لا تكون الرقية بلسان آخر، تسمى رقية شرعية إذا كانت بلسان عربي. والأمر الثالث أن يعتقد أن هذه الرقية لا تؤثر بذاتها، وإنما هي من جملة الأسباب، هي من جملة الأسباب فلا تؤثر بذاتها. فقال: ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. ما معنى التعويذ به؟ أي أن تقول: أعيذك بكلمات الله التامة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، يعوذ الحسن والحسين بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح.
نعم. ثم ذكر أيضا من أنواع الأدوية أمر الحجامة، والحجامة لها فضل كبير وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من وصية جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يوصي بها الأمة: أوصي أمتك بالحجامة. ما هي الحجامة؟ الحجامة هي الشرط الظاهر على الجلد، الشرط اليسير الظاهر على الجلد لإخراج هذا الدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. فقال: والتداوي بالحجامة والفصد. طبعا هناك مسائل فقهية متعلقة بالحجامة كثيرة، لكن في جملة ذلك أن الحجامة هل هي سنة أم هي علاج، يعني يذهب إليه الإنسان لأجل العلاج أم يفعلها كسنة، هذا قول لأهل العلم وهذا قول عند أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها للعلاج، أنها للعلاج. قال: والفصد. الفصد بارك الله فيكم هو شق عرق وإخراج الدم منه. الفرق بينه وبين الحجامة أن ذاك تشريط على الجلد، أما هذا فشرط لعرق وإخراج الدم منه، ويكون من الفصد يعني إخراج الدم بكمية أكبر، وهو نوع كذلك من العلاج. قال بعد ذلك: والكي. الكي علاج. نعم، جاء في حديث 70,000 أنهم لا يكتوون من صفتهم، لأن هذا فيه إحراق بالنار، والأصل بالمسلم أن يجتنب ذلك، لكن كما يقال آخر العلاج الكي إذا احتاج إليه الإنسان فلا حرج في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم، وفي شربة عسل، وفي كية بنار، وفي كية بنار. قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، أنهى أمتي عن الكي، لكن إذا احتاج إليه الإنسان فلا حرج عليه. قال: وشرب الأدوية جائز. هذا الأصل مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله. طيب، ذهاب الإنسان إلى طبيب يطلب منه الدواء هل يدخل في قوله لا يسترقون؟ لا يسترقون معناه في الرقية، لا يطلبون الرقية، لا تقل لفلان ارقني. لكن إذا جاءك شخص يعني صالح وتتمنى أن يدعو لك، فهل تطلب منه ذلك؟ لا تطلب منه ذلك، عرض له، قل له: يقولون أن الرقية نافعة، والإنسان إذا استطاع أن ينفع خاف ليفعل، فحاول معه. لو طلب غيرك منه لا حرج، إذا ما استوعب التعريض الكثير وأن تحاول معه ولم يفهم، يقول: ما شاء الله. كل ما قلت له: يا أخي ينفع أخا، يقول: ما شاء الله. فمثل هذا لا تطلب منه، بارك الله فيك، رقي نفسك، لكن لو رقاك بالتعريض فإن شاء الله لا حرج، ولا يعد هذا من طلب الرقية، بارك الله فيك. نعم. قال: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ولا تتداووا بمحرم. وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقال العلماء: ومن ذلك النجس. فالنجس محرم، الشيء الذي فيه نجس أو هو نجس ومحرم، فلا يتداوى به لعموم هذا الحديث. استثنى بعض أهل العلم العلاج بمحرم ما كان للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال: وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح، يعني الرواية الأولى بالجواز أصح، وهي الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، وذو الطفتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب، وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام.
نعم، ثم انتقل إلى أمر مما يتعلق بدفع الأضرار، وهو أمر الثعابين أو الحيات، فقال: ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. هذا العبارة هذه هي من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، إن لهذه البيوت عوامر، يعني تسكن فيها، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا. حرج عليه، يعني قل له أحرج عليك ثلاثا. هل ثلاث أيام أم ثلاث مرات؟ قيل هذا وقيل هذا، والأظهر ثلاث مرات، ثلاث مرات. فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، فاقتلوه فإنه كافر. هذا يكون مقصود شيطان. قد جاء أيضا في الحديث: إن في المدينة جنا قد أسلموا، إن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام. هذا على التصريح بأنها ثلاثة أيام، لذلك قال بعض أهل العلم بأنها ثلاثة أيام في كل يوم مرة. قال: فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. هذا يفسر قوله فإنه كافر، فإنما هو شيطان، المراد به ذلك أنه شيطان، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أنه كافر. إذن فآذنوه ثلاثا، كما قال فليؤذنه ثلاثا، ماذا يقول له؟ قال: إن بدا له بعد ذلك قتل. قال: وقد قال الإمام أحمد: إن كان ذو الطفيتين والأبتر، ذو الطفيتين والأبتر، هذا قد ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، يستسقطان الحبل. ذو الطفيتين قالوا الذي في ظهره خطان أسودان، والأبتر مقطوع الذنب، الذي كأن ذنبه مقطوع، هذه صفة للحيتين بهذين الوصفين. إذن هذا قصير الذنب أو كأنه مقطوع الذنب، وذاك في ظهره، في ظهره علامة. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر. ما معنى يطمسان البصر؟ قيل: إذا رآهما الإنسان أو وقع على عينهما كما قال البعض، فإنه يؤدي إلى طمس البصر، أو بما يبثانه من شيء ربما. ويستسقطان الحمل، أي يكون الحبل، أي سبب في إسقاط الحمل من المرأة. قال: وقد قال الإمام أحمد: إن كان ذا الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه. يعني ما الذي يستثني، أو ما الفقه في استثناء هذين أنهما لا يحرج عليهما، يقتلهما مباشرة إذا رأى هذين، يقتلهما مباشرة، إذن لا يكونان من الشياطين، هما من الحيات، لكن غيرهما يحرج عليه، سواء ثلاثة أيام أو ثلاث مرات على ما ذكر أهل العلم. قال: وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب. قال: وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام. قال بعضهم: أن تقول له أحرج عليك أن تخرج من بيتي، حرجوا عليه، أي أحرج عليك أن تخرج من بيتي، فيقول له هذا القول، وبعد ذلك إن لم يخرج قتله، إن لم يخرج قتله. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويجوز قتل الأوزاغ، ولا يجوز قتل النمل، ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع.
نعم، قال هنا ولا، نعم، ويجوز قتل الأوزاغ، الأوزاغ هي الوزغة المعروفة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ، وقد جاء من علة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الصحيح أنها كانت تنفخ على إبراهيم، تنفخ على إبراهيم، وفي قتلها أجر، من قتلها من مرة واحدة كم له من الحسنات؟ 100 حسنة، من قتلها من مرة واحدة كان له أجر 100 حسنة، هذا فضل عظيم وهو من الترغيب في قتلها. ثم إذا قتلها في الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، ومعنى ذلك أنه إذا لم يقتلها في الأولى فليبادر أيضا إلى محاولة قتلها ولا يتوقف عن ذلك، وهذا فيه الترغيب في أمر القتل هذه هذا الزاحف. قال: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرتهن أو أجحرتهن، على تقديم الجيم على الحاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب، طبعا والأمر في ذلك لغير حاجة، هو من باب العبث، النملة والنحلة والهدهد والصرد، والصرد النملة والنحلة والهدهد والصرد، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. لكن قالوا إذا آذته النملة جاز له أن يقتلها، إذا آذته النملة جاز له أن يقتلها، والدليل ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء لدغته نملة، قال: فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة التي آذتك، فهلا نملة واحدة. وهذا عالم النمل، عالم سبحان الله عجيب. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. وقد آتاه الله عز وجل منطق الطير والحشرات ونحو ذلك. على كل حال أنه لا يجوز قتل النمل لغير حاجة، لغير حاجة معنى ذلك إذا كانت مؤذية فإن أخرجها بغير القتل فهو الأسلم، وإن اضطر اضطرارا إلى القضاء عليها للأذية التي تحصل منها أو نحو ذلك فيرجى إن شاء الله أنه لا حرج عليه. لكن المقصود بالحديث أن تقتل لغير حاجة، يتتبعها وينظر أماكنها ويذهب هنا ويذهب هنا لقتل هذه الأربع، لا تقتل هذه الأربع لا تقتل. قال: ولا تخريب بيوتهن، يعني هذه لا تخرب البيوت، هو إذا آذته النملة قتل هذه النملة ونحو ذلك. قال بعد ذلك: ويكره قتل القمل بالنار. إذن يجوز قتل القمل لكن بغير النار، بغير النار. طيب لماذا النار؟ لأنه ورد في ذلك حديث: إن النار لا يعذب بها إلا الله، إن النار لا يعذب بها إلا الله. هنا يعني أستحضر أن البعض يقول إن عليا رضي الله عنه وأرضاه حينما أمر بقتل من غلوا فيه من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي فسجر عليهم النار في الآبار، فقالوا: ما ازددنا فيك إلا يقينا، فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها. هو لم يحرقهم بالنار، هو لم يحرقهم بالنار، وإنما أشعل النار وجعل بين بعض الآبار أخاديد، فماتوا اختناقا لاحتراقا، ماتوا اختناقا لاحتراقا، فلم يعذب بالنار أو لم يقتل بالنار رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال يكره قتل القمل بالنار، من ذلك مثلا إشعال النار في الشعر بطريقة معينة، وأما استخدام الأدوية التي يعني تصرف هذا الأمر لا حرج فيه. لكننا عشنا في زمن يقال إن القمل يشترى، إن القمل يشترى لأنه يقوي الشعر وكذا، وكنا في زمن القمل يحارب، وربما يدل على عدم النظافة ونحو ذلك. لكن عش رجبا ترى عجبا. قال: ولا يحل قتل الضفادع. الضفدع معروف، ورد في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الضفدع، والحديث في مسند أحمد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداوات حسب ما أجزأنا في إحدى الروايتين.
ولا يجوز إخصاء البهائم. ما هو إخصاء البهائم؟ قالوا: قطع الأنثيين من الذكر، قطع الأنثيين من الذكر، أو قطع الذكر نفسه يعني عضوه، فهذا إخصاء له. قال: ولا يجوز إخصاء البهائم. ورد أن ابن عمر كان يكره الإخصاء، لكن يا إخوة استثنى من ذلك ما كان فيه مصلحة في تربية الشاة أو تربية الذكر من الشياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يضحي ضحى بكبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوئين. موجوئين يعني مخصيين، المخصي يكون كثير اللحم، فلذلك يلجؤون إلى أمر إخصائه، فإنه يكون كثير اللحم طيب اللحم، فهذا إن شاء الله لا حرج عليه، بل هو أو لا حرج فيه، بل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الأضحية، في أمر الأضحية. قال: ولا كيها بالنار للوسم، أو قبل هذا قال نعم، ولا كيها بالنار للوسم. الوسم أن تضع، أن تأخذ الحديد في نار ثم تضع علامة على الحيوان، إن كان في الوجه فهو محرم، إن كان في الوجه فهو محرم، لما جاء في الحديث: لعن الله الذي وسمه، حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا قد وسم في وجهه، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الذي وسمه. هذا واللعن يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. إن كان الوسم في غير الوجه، قال أهل العلم: وذلك لغرض نافع كالدواء مثلا، كي علاج، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. أيضا إذا وسمت ماشية الصدقة ميزت عن غيرها، يعني الغنم هذا الذي هو للصدقة وضع عليه الوسم، أو الإبل التي للصدقة أو البقر التي للصدقة، فإن هذا وارد في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما غدا عليه أنس بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، قال: فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة، يسم إبل الصدقة، فدل على جواز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكهما إذا انقطع شسعها.
نعم. المطلوب يا إخوة في المساجد هو التطيب والنظافة، وليس إزالة الأوساخ في المساجد، سواء من نتف إبط أو تقليم أظفار أو نحو ذلك. فإن قال قائل: أنا سأقلم أظفاري ولكن سأخذها وسأرميها، نقول: ليس هذا موطن لتقليم الأظفار، حتى وإن كنت ستنظف يعني هذه الأوساخ، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت كما جاء في الحديث لذكر الله وإقام الصلاة، لذكر الله وإقام الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب. وجاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فقال: ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب، يعني معنى ذلك ما يتعلق بسنن الفطرة أو نحوها. ومن ذلك العمل والصنائع، معنى ذلك أن يكون حياكا فيأتي يحيك في المسجد، ويستفيد من ضوء المسجد مثلا، يقول: والله في الخارج ظلمة، أنا أستفيد من ضوء المسجد في داخل المسجد. سألت امرأة الإمام أحمد، يعني انظر، هذه قصة ليست في هذا الباب لكنها نافعة إن شاء الله. قالت للإمام أحمد: إني أحيك خارج المسجد ولكن أستفيد من ضوء السراج في داخل المسجد، ويخرج الضوء إلى خارج المسجد، فهي تستفيد من ضوء المسجد خارج المسجد وتحيك. قال: من أخوك؟ قالت: بشر الحافي. قال: من بيتكم يكون الورع، من بيتكم يكون الورع. يعني لا يمكن لإنسان أن يسأل هذا السؤال، تتصور أن تسأل هذا السؤال؟ يعني عندك شيء تريد أن تراه فتأتي إلى الخارج من شباك المسجد وتستفيد من ضوء المسجد، تسأل عن حكم هذا؟ فهذه سألت، قالت: ما حكم؟ أنا الآن أحيك وأبيع، هل يجوز لي أن أبيع وقد استفدت شيئا من ضوء المسجد؟ فقال: من بيتكم يكون الورع. لا يمكن أن يسأل هذا السؤال إلا شخص ورع. على كل حال، لا تكون أمر الصناعات والتجارات ونحو ذلك في المساجد، فتنزه المساجد عن الأوساخ الحسية والمعنوية وما لا علاقة له بالمسجد والصلاة وقراءة القرآن. قد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المساجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك، قولوا له: لا أربح الله تجارتك. هذا الدعاء عليه، لأن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا، فيحرم البيع ويحرم الشراء في المسجد، أو الاتفاقات والمساومة على أمر بيع وشراء أو نحو ذلك من هذا الأمر. طيب، هل يدخل في ذلك إذا اتصل عليك التاجر وأنت في المسجد تتفق معه على سعر ويقوم في حكمه؟ نعم، أخرج من المسجد واتفق معه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. تدخل في ذلك الرسائل، يقولون سيضيق الآن المسألة، تدخل في ذلك الرسائل يا إخوة، لها الحكم، نفس الحكم، ترسل له رسالة: خلاص اتفقنا على 1100، اتفقنا على كذا. فالأصل في هذا أن إنسان ينزه ماله عن أن يضع تجارته أو أرباحه في أمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيه. قال: وما شاكل ذلك إذا كثر. قوله إذا كثر يعني إذا قل، قالوا مثال ذلك أن يقبض ماله فقط ولا يتفق معه، لكن صلى معه في المسجد وقال: هذا فلوسك، هذا مبلغك، قالوا: هذا لا حرج فيه، لكن أن يساومه ويبيع ويشتري معه ليس هذا من أدبيات المسجد. قال: ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب، يعني احتاج ثوبه تمزق فرقعه في المسجد، هذا لم يصنع ولم يبيع ويشتري لكن احتاج إلى هذا الشيء. لكن انظر إلى تنبيهات العلماء، يعني يقول هذا يجوز، ونحن هل نقف على هذا؟ نحن نتجاوز هذا بمراحل، لكن من ورعهم أنهم يقولون الشيء اليسير المتعلق بثوب أو بخصف نعل أو بنحو ذلك لا حرج فيه، تخصف نعلك تخيطها سريعا أو ترقع ثوبك أو نحو ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. فهذا يدل على أن المساجد ينبغي أن تستغل فيما هو نافع من الصلاة وقراءة القرآن وتدريس العلم وذكر الله جل وعلا ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض، ولكنه واجب، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى.
يعني أمر بر الوالدين عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وقبل ذلك قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن الله جل وعلا طاعة الوالدين بقضية عظيمة، وهي قضية التوحيد، الإيمان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو دليل على عظم أمر بر الوالدين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الأحاديث ما تقشعر له الأبدان في هذا الباب: رغم أنف امرئ قال لجبريل: قل آمين. قال: آمين. قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. فالأبوان من أعظم أسباب دخول العبد لجنات النعيم، بحسن البر بهما وطاعتهما والإكرام لهما والإناس لهما والقيام على شؤونهما والمجالسة لهما والمحبة لهما وبذل الخدمة والوقوف معهما في حاجتهما. والله هذه من أعظم ما يمن الله جل وعلا به على العبد، أن يمن عليه ببر والديه، أن يمن عليه بطاعتهما، أن يمن عليه بخدمتهما. لا تدفع خدمة والديك إلى غيرك إن استطعت، ولا تتقاسم مع غيرك بر والديك، خذ أنت القسمة الكبرى، بل لا ترضى التنافس في ذلك. فإن وفقت لذلك فقد وفقك الله إلى أمر عظيم. وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وستجد هذا في قابل أيامك، في مستقبلك، في تعامل أبنائك معك. احرص على هذا الأمر، لا تقل يوم أنا ويوم أخي ويوم أنا ويوم أختي، أنت اذهب بها، أنت اذهب به، أنت قم في مقامي هذا. لا تؤثر أحدا في أمر بر والديك. حسنات تدفعها لغيرك، عمل صالح تعطيه غيرك، لا تتنازل عنه. بر الوالدين أمره عظيم، إلزم قدميها فثم الجنة. حق الناس بحسن صحبتك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لأن هذه فضائل عظيمة يا إخوة. فأمر واجب هو فرض. وحينما سئل الإمام أحمد أفرض هو، فقال: لا أقول فرض. معنى ذلك التفريق عند الإمام أحمد بين أن يقول فرض أو واجب، يعني معنى ذلك أنه ليس من الأصول العظيمة كالإيمان ونحو ذلك، لكن هو واجب، هو واجب لا شك، ومن تركه فهو آثم. فعقوق الوالدين من الكبائر كما جاء في الحديث في الصحيح، عقوق الوالدين من الكبائر. فقال: ولا يجوز طاعتهما في معصية الله. هذا الأمر هو حق لله جل وعلا، إذ لا يطاع على الإطلاق إلا الله جل وعلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، ويكره الجلوس بين الشمس والظل.
جاء في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وضع يده اليسرى خلف ظهره تكا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ إذن هذه الحالة لها وصفان: أن تكون باليد اليسرى، وأن تكون خلف ظهره. فإن كانت باليد اليسرى أمامه فلا تدخل في الحديث، وإن كانت باليد اليمنى فالصواب أنها لا تدخل في الحديث، وإن كانت باليدين خلف الظهر فإنها لا تدخل أيضا في هذا الحديث. واضح؟ إن كانت باليدين خلف الظهر لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أنها قعدة المغضوب عليهم يعني اليهود. جاء في رواية لا تجلس فإن هكذا يجلس الذين يعذبون، هكذا يجلس الذين يعذبون، يعني لو وضع كلتا يديه خلف ظهره لا حرج عليه، إنما المنهي عنه هو أن يضع اليسرى خلف ظهره ويتكئ عليها. ويكره الجلوس بين الشمس والظل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، فليقم إذا كان في مكان يجلس في ظل فذهب عنه هذا الظل وجاء جزء منه في الشمس يقوم ويذهب إلى مكان الظل، إما أن يبقى في الظل وإما أن يبقى في الشمس. ولكن ليس للإنسان أن يعذب نفسه إلا إذا كان في حاجة لذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس.
نعم، يستحب أن يقول عند النهوض من المجلس، يا إخوة هذا في كل مجلس، ليس فقط في مجالس الذكر، في مجالس الزيارة وفي مجالس العيادة وفي مجالس العلم وفي مجالس الدراسة في المدارس أو في الجامعات أو نحو ذلك، وفي كل مجلس تلتقي به مع إخوانك. وهل يشترط الجلوس؟ لا يشترط الجلوس، فلو بقيت مع أخيك تتحدث فإذا قمت من هذا المجلس يعني فارقت المجلس، فقل سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا دعاء، وفيه بارك الله فيكم من الحرص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في آخر المجلس، إذا أراد أن يقوم من مجلس يقول مثل هذا الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: كفارة لما تكون في المجلس، يكون في المجلس لغط وخطأ وسهو وغفلة، فهذا الدعاء كفارة، والإنسان يحرص على أن يعتني بالكفارات، ومن ذلك كفارة هذه المجالس التي قد يحصل فيها شيء من السهو والغفلة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء، فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب.
يكره الجلوس في المنارة، يعني في ظل المنارة. المنارة هي المبنى القائم الذي ينظر فيه الإنسان إلى الجهات، مثلا تسمى منارة أو نحو ذلك من الجهات، لكن ليس على هذا دليل إلا إذا كان المقصود أنه يؤدي إلى عدم اكتمال الظل فيحتاج أن يرجع كل مرة إلى جهة، وإنما يستند إلى جدار، يستند إلى جدار. المنارة غالبا تكون صغيرة فربما احتاج أن يتنقل، وربما أدركته أشعة الشمس أو جهة ضوء الشمس في بعض الجهات، فلا حرج، الأصل في أن يستند إلى جدار أو يكون في ظل منارة أو نحو ذلك إذا لم يقع في المخالفة. لا، هو قال في ظل، قال في ظل المنارة. نعم، لا، الصعود على البيوت نعم هذا أدب، أن الإنسان لا ينظر إلى بيت جاره، لكن هو هنا تكلم عن الظل فيكون في الأرض، والله أعلم. قال: وكنس البيت بالخرقة، هكذا موجود عندكم؟ كنس نعم. البيت بالخرقة.
نعم شيخ،
هذا ورد فيه كنس البيت بالخرقة أثر ضعيف، أن كنس إذا أخذت الخرقة وكنست بها البيت فإنها تورث الفقر، وهذا لا يصح في ذلك. قال: والشرب من ثلمة الإناء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. ما هي الثلمة؟ هي موضع الكسر، يكون مكسور شيء من الإناء في جهة فلا يشرب منه. طيب، هل يشرب من الجهة الأخرى؟ لا يشرب من هذا الكأس في الأصل، يغيره، لكن إذا احتاج إليه فلا يشرب من جهة الكسر. إذا احتاج إليه ما كان عنده غيره غير هذا الكأس يشرب من الجهة الأخرى. هذا المقصود كان أو الشرب من ثلمة الإناء، وهو الوارد عن الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب. هذا كتاب عظيم تضمن عدة آداب شرعية، يعني وقفنا على شيء منها وعلى شيء من أدلتها. في ختام هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسنات الجميع، أوصيكم أولا بتقوى الله جل وعلا فهي رأس الأمر، ثم العناية بمثل هذه الآداب وبغيرها من آداب الإسلام، والعناية في رأس الأمر في باب العلم بالاعتقاد الصحيح، لأنه هو الأمر الذي يقابل الإنسان به ربه جل وعلا في أمر توحيده، في أسمائه، في صفاته، وفي اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي الحفاظ على أصول الإيمان وأصول الاعتقاد، من الأمور التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا جل وعلا، والحرص على متابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، ثم الحرص على متابعة هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم خير القرون بنص قوله صلى الله عليه وسلم، وسبيلهم هو سبيل النجاة. ولأن سبيلهم سبيل النجاة، فمفارقة كل طريق يخالف طريق الصحابة أمر متعين. فارق السبل والطرق التي جاءت على غير هدي وسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارق الانحرافات والجماعات والضلالات والأهواء والمحدثات، فإن هذه تبعدكم عن مثل هذه الآداب، وتبعدكم قبل ذلك عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. وصاحب الحق يا إخوة لا يجزئ الحق، صاحب الحق يأخذ بالحق كله في جميع أبوابه. فقالوا السني من اجتمعت فيه خصال السنة كلها، معنى ذلك أنه متمسك بالحق في أمر توحيد الله جل وعلا بأنواعه، وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع سنته القولية والفعلية والتقريرية، والأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، ومتمسك بهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومفارق لكل ما يناقض ذلك. كان جماعة أو فكرا أو حزبا أو طائفة أو غير ذلك، إذن كن عبدا لله جل وعلا وحده في جميع أمورك. إياك أن تسلم عقلك لغير ما أمر الله جل وعلا به من عبادته واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، فتنجو وينشرح بذلك صدرك ويستقيم بذلك أمرك. فوصية لي ولمن نحب من إخواننا وللمسلمين جميعا، أن الإنسان يحرص على أن يعيش في هذه الدنيا على وفق ما أمره الله جل وعلا به، فإن الأيام رواحل والإنسان يمضي، وأنت يوما من الأيام ستكون أثرا بعد عين، وستختفي من هذه البسيطة وستكون في باطنها. فجهز نفسك بالزاد النافع الذي يقربك إلى الله وتجده في آخرتك في جنات النعيم، وسبب لدخولك جنة رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر الجميع، وأن يبارك في من حضر وفي من استمع وفي من تابع وفي من نسق وفي من هيأ مثل هذه اللقاءات. صلى الله جل وعلا أن يبارك في هذا البلد المعطاء في قيادته وفي شعبه، صلى الله جل وعلا أن يجزي خيرا دائرة الشؤون الإسلامية على هذه الأعمال الجليلة النافعة من أعلى مرؤوسيها إلى أصغر موظفيها. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في مركز رياض الصالحين والقائم عليه والقائمين عليه جميعا، وأن يبارك في الوالد خليفة بن ضاع على جهوده، وأن يبارك له في عمره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال. وحياكم الله في ختام الدورة كما حييتم في أولها. نسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في أقوالنا وأعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى الثبات على دينه، وأن يستعملنا في طاعته. لا بأس أن نأخذ شيئا من هذه الأسئلة، أسئلة كثيرة، لكن يعني استخدام الكهرباء في المسجد لأجل شحن الهاتف إن شاء الله لا حرج في هذا الأمر، قد اعتيد عليه، فإن شاء الله نرجو أنه لا حرج فيه بإذن الله. قال: تزين السلاح والعصا بالذهب. تزين السلاح، أما العصا فلا تزين، قد ورد في ذلك ما ذكرنا من الأحاديث. يعني بعض النساء تقول لزوجها: أنا أخدمك ولا يلزم أن أخدم أباك وأمك. والله من حسن عشرة المرأة لزوجها أن تكرم أبويه وأن تحسن إليهما، وأن تعين الزوج على بره بوالديه. هذا من حسن عشرة الزوجة لزوجها، كما أن من حسن عشرة الزوج لزوجه أن يكرم أهلها وأن يفرحهم في ابنتهم، وأن لا يجدوا منه إلا طيب التعامل والأدب والإكرام. وأما قضية المحاصصة: لن أخدم أبويك، فلو قابلها هو أيضا وقال: لن تذهبي إلى أهلك ولن أكرم أبويك إذا احتاجوا إلى الإكرام، ستصير الحياة صعبة. وليس هذا في الحقيقة من شيم العاقلات من النساء، فالنصيحة: الإكرام ثم الإكرام ثم الإكرام. صار الرجل مع أهل زوجه كعائلة واحدة، وصارت هي مع أهل زوجها كعائلة واحدة، ثم لعل الله جل وعلا ساق لها خيرا حينما كان الأبوين أي أبوي الزوج بحاجة إلى الخدمة. هذه نعمة ساقها الله للمرأة، أن تخدمهما وأن تقوم على أمرهما، فذلك بإذن الله سبب للأجور الوفيرة الكثيرة. حكم وضع الثوب منتصف الكعب وليس أسفل من الكعب. على كل حال، لو وضعه في يعني أعلى الكعب فلا حرج عليه، ولكن أن يحدد الكعب يا أخوة مساحة صغيرة جدا، كيف يستطيع أن يقيس أن يضعه في نصفه؟ يعني يدرأ عن نفسه مثل هذا الأمر ويدفعه ويأخذ باليقين. بارك الله فيكم. يعني هنا يسأل عن موضوع ستر الجدران، يقول: إذا زادت قليلا عن النافذة، المقصود هو ستر النافذة، فإن زادت قليلا فلا حرج عليه، لكن المنهي هو ستر الجدار، ستر الطين. الوالدة أحيانا تسألني أن أقرأ عليها شيء من القرآن. إذا كان المقصود تقرأ عليها شيء من القرآن، معنى ذلك أن تسمع القرآن، لا حرج يعني في ذلك، هذا ليس من الرقية، ليس من الرقية. ثم لا تحوجي والدتك إلى أن تطلب منك حتى لا تدخل في طلب الرقية، أو لا تدخل حتى في طلب قراءة القرآن. أول ما تأتي عليها قولي لها: اليوم إن شاء الله نعقد أيضا جلسة في قراءة القرآن، وأنت بادريها بهذا الأمر. بارك الله في الجميع. طيب، لما أفهم الله. ما شاء الله بعض الخطوط مخطوطة تحتاج إلى تحقيق. بارك الله فيكم، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.